الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة في كتاب الزكاة والصيام من متن العلامة الخرقي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على كتاب الصيام من هذا المتن المبارك، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة الخرقي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وإذا مضى من شعبان 29 يوما
طال مضى يصير فاعل. مضى من شعبان 9
وإذا مضى من شعبان 29 يوما طلبوا الهلال، فإن كانت السماء مصحية لم يصوم ذلك اليوم، وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان.
قوله رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة مصدر من صام يصوم صوما وصياما، فله مصدره الصوم والصيام، وقد جاء استخدام المصدرين في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو ركن يربينا ويعلمنا على الكف، وكيف نستطيع أن نعلم أنفسنا الصبر. ومن معاني الصيام أيضا في اللغة الصبر، ويقال فلان صام، أي عن الكلام، كما قال جل وعلا في قصة مريم أنها قالت: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. والعرب تقول: خيل صوم. ما معنى صوم؟ أي أن اللجام في حلقها ممنوع عليها الأكل. وأما الصيام في المعنى الشرعي فالمقصود به الإمساك عن المفطرات بنية مخصوصة، الإمساك عن المفطرات بنية مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان. هذا هو الصيام، الإمساك عن المفطرات من طلوع بنية مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصوم ينقسم إلى قسمين: صوم فرض وصوم هو نفل. وابتدأ المصنف رحمه الله الحديث عن صوم الفرض، وهو الذي يكون في شهر رمضان. وهناك نوع آخر من أنواع الصوم الفرض، وهو الكفارات، صيام الكفارات وصيام النذور، فإنها من جنس الفرض. لكن صوم الفرض الشرعي هو شهر رمضان، فإنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح أن يصوم شهر رمضان. لو قال لنا قائل: من يجب عليه أن يصوم؟ نقول: يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح. ومتى يجب علينا أن نصوم شهر رمضان؟ قال المصنف: إذا مضى من شعبان 29 يوما طلبوا الهلال. من الذي يطلب الهلال؟ المكلفون، المسلمون. إذا مضى من شعبان 29 يوما فعلى المسلمين أن يطلبوا رؤية الهلال. إذن يتناظر الناس الهلال في ليلة 29 عند غروب الشمس، ينظرون إلى الهلال في جهة المغرب، لأن الهلال لا يولد إلا في جهة المغرب، ثم يرتفع ويرتفع ولا ينتهي الشهر إلا في جهة المشرق مع صلاة الفجر، ثم يولد من جديد في اليوم الثاني في جهة المغرب مع غروب الشمس، ويكون الفرق دقيقا بين الغروب وبين رؤية القمر، حتى إن ضعاف النظر ومن ليس عنده خبرة وبصر وبصيرة لا يستطيع أن يرى الهلال في أول ليلة، وإنما يمكن رؤية الهلال في أول ليلة ميلاده لبصراء الناس وخبرائهم. قال: طلب الهلال، وهنا لابد أن ندرك أن طلب الهلال في هلال رمضان وطلب هلال ذي الحجة فرضان على المسلمين، وأما ما عدا ذلك فإنه يندب وليس بفرض. لماذا هما فرضان؟ لأنه يترتب على رؤية هلال رمضان فرض وهو الصوم، ويترتب على رؤية هلال ذي الحجة فرض وهو الحج. قال: فإن كانت السماء مصحية، مصحية يعني صحوا، مصدر ميمي بمعنى الصحو، فإن كانت السماء مصحية يعني ليس هناك لا سحب ولا غبار، هذا معنى السماء مصحي، لا يوجد سحب ولا يوجد غبار، يعني ليس هناك غيم ولا قطر، لم يصوموا ذلك اليوم، يعني في يوم في ليلة 29 أو في يوم 29 عند الغروب طلبوا رؤية هلال رمضان، وغابت الشمس، ونظروا 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 حتى مضى وقت الرؤية ولم يروا الهلال، والسماء مصحية، ليس هناك شيء يمنعهم من رؤية الهلال، فماذا عليهم؟ قال: لم يصوموا ذلك اليوم، لا يجوز أن يصوموا يوم 30 من شعبان، لأنهم متيقنون بأن الهلال لم يولد، وأن غدا مكمل لشعبان. طيب، هذه الصورة واضحة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء والفقهاء، فهي صورة إجماعية، هي صورة إيش؟ إجماعية، يعني بالإجماع في ليلة 29 إذا كانت الليلة صحوا عند الغروب وتناظر الناس فلم يروا الهلال فلا يجب صوم اليوم الذي بعده إجماعا، لا يجب، بل والصحيح أنه لا يجوز، والحنابلة يحملون أحاديث النهي عن صوم يوم الشك، يحملونه على هذا اليوم ويقولون لا يجوز صوم. طيب، إن حال دون رؤية القمر، حال يوم 29 قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس خرج أهل الخبرة والبصيرة للنظر إلى الهلال، ولكن وجدوا أن هناك غيم، يعني غيوم، أو قطر يعني غبار، وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قطر وجب صيامه. لماذا وجب صيامه؟ لأنه يمكن أن يكون غدا متمم لشعبان، ويمكن أن يكون غدا أول يوم من رمضان، فالحنابلة، وهذا من مفردات المذهب عندهم، أنهم يوجبون صيام هذا اليوم احتياطا للواجب، ولا يضر إكمال عدم شهر، أو لا يضر عدم إكمال شهر شعبان. فإن كان هذا اليوم من رمضان بأن رأوا في اليوم الثلاثين الهلال هو مرتفع عن مكان الميلاد أجزاء إن كان من شهر رمضان. هذه مسألة مهمة. والجمهور يقولون إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قطر لم يجوز صيامه، لأنه يوم شك لا ندري هل هو من شعبان أو هو من رمضان. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤية الهلال، فإذا نظروا في يوم 29 ما تمكنوا من الرؤية للغيم والهلال لا يجوز لهم أن يصوموا على الشك، بل يبقون على الأصل وهو أنه متمم لشعبان ولا يترك الأصل للشك، وهي قاعدة مضطردة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حال دون رؤيته غيم أو قتر فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. هذه الرواية إن صحت فهي نص في المسألة، وإن لم تصح لكن الأحاديث الأخرى تفيد هذا المعنى. قال وقد أجزى إن كان من شهر رمضان. فإن صام الرجل يقول احتياطا هل وقع في المحظور صام يوم الشك؟ الجواب نعم. طيب إن قال هذا هو المذهب، يقول هذا المذهب، هذا هو المذهب الحنابلة رحمهم الله، لكنه مرجوح عند جماهير العلماء ورواية عن الإمام أحمد بأنه لا يصوم هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أو وقت أو أي وقت كان من الليل، ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم، ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه.
هذه مسألة أيضا مسائل متعلقة بالصوم. أولا بالنسبة لصوم الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل، بمعنى لو أدرك الرجل جزء من النهار أو أدرك المرأة جزء من النهار وهي لم تكن ناوية ثم نوت فإن الصوم لا يصح. مثال ذلك قال الرجل لعلي غدا أفطر لأني مريض، فأخبر أهله بهذا الخبر، فلما أذن المؤذن وانتهى من الأذان قال لزوجته أو لأولاده أنا صائم أرى من نفسي القوة فأنوي الصوم من الآن، فهذا الصوم لا يصح، يقع نفلا ولا يقع فرضا، لأنه لا بد من صوم الفرض أن تكون النية سابقة مبيتة من الليل، ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. يعني إذا نواه بعد المغرب قال أنا بكرة صائم يكفي ما لم ينقض نيته. طيب نصف الليل قال جيبوا لي السحور أنا بصوم باكر، النية صحيح ما لم ينقضها. قبل أذان المغرب بلحظات قال أنا نوى الصوم، فالنية صحيح. بل لو أنه من أول الشهر نوى صوم الشهر كله ولم ينقض نيته بسفر ولا بمرض صح صومه. لماذا؟ لأن النية لم تنقطع. فمن أول الشهر ينبغي على المسلم والمسلمة أن ينوي صوم الشهر كاملا، في والنية محلها القلب ليس فيها تلفظ. لكن إذا نقض النية يجب أن يعيدها من جديد. فمثلا لو صامت المرأة الأسبوع الأول وهي ناوية أنها تصوم الشهر بالكامل، ثم جاءتها الدورة الشهرية وحاضت انقطعت نيتها، فإذا طهرت يجب عليها أن تعيد النية، يجب عليها أن تعيد النية. ومن نقض نيته هزالا أو ضحكا وجب أن يعيد النية من جديد. وهذه مسائل مهمة ينبغي التنبه لها. قال: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم. ومن نوى، هذه مسألة الآن لماذا ذكر المصنف المغمى عليه والنائم؟ للتفريق بين المغمى عليه وبين النائم. الذي يغمى عليه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر الصادق ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس، فهذا يجب عليه القضاء، خلاص واضح، هذا الذي ذكره المصنف. الحالة الثانية أنه نوى الصوم من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر الصادق وصحى قبل الغروب فلم يفطر وأتم صومه فصومه صحيح. الحالة الثالثة أن يغمى عليه في جزء من النهار وهو صائم فلا يفيق إلا بالليل فصومه صحيح أيضا. طيب، إذا نوى رجل الصوم ونام قبل أذان الفجر ونومه نوم الدبابة لم يصح إلا بعد أذان المغرب، فهل صومه صحيح أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والأظهر الذي عليه جماهير العلماء أن صومه صحيح، لأنه يمكن أن يصحى أو يصحى بنفسه، يمكن أن يفاق من غيره ويمكن أن يفيق بنفسه، بخلاف المغمى عليه فلا هو قادر أن يفيق بنفسه ولا الناس قادرون على إفاقته، إنما يفيق إذا أراد الله عز وجل، فليس له إرادة. وهذا تفريق بين النائم والمغمى عليه. صورة واضحة؟ طيب، قال رحمه الله: ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزاء. للتفريق بين الفرض والنفل، النفل يجوز للإنسان أن ينويه ولو في النهار، مثلا إنسان غدا خميس ونسي أن غدا خميس، صلى الفجر وحط رأسه، قعد الظهر قال لأهله: وين الغداء؟ قالوا: اليوم خميس، أنت من عادتك أنك تصوم الخميس. قال: إيه صح، خلاص أنا بكمل صومي، نوى الصوم فصومه صحيح. لكن هل مطلقا يكون صحيح أم لابد أن ينوي قبل أن ينتصف النهار؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه ينبغي أن ينوي قبل انتصاف النهار. لماذا؟ حتى يقع صومه على نيته على أكثر جزء النهار فيسمى صوما. أما إذا لم يقع على أكثر جزء النهار فإنه لا يسمى صوما من ناحية شرعية، هذا تعليل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الآثار في أنه قال: إني صائم، وذلك كان قبل صلاة الظهر. إذن من نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه، وإنما لا يجزي هذا الصوم في الفرض، سواء كان الفرض شهر رمضان أو قضاء أو كفارة أو نذرا، هذه الأربعة كلها لا بد فيها من تبييت النية من الليل. هذه الأنواع الأربعة، شهر رمضان، قضاء شهر رمضان، الكفارات والنذور. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره.
هذه مسألة أيضا من مسائل الصوم. تعلمون رعاكم الله أنه يجوز للمسلم والمسلمة إذا سافر أو إذا مرض يجوز لهما الفطر. طيب، إذا سافر الإنسان فمتى يصح له أن يفطر؟ متى يصح له أن يفطر؟ هذه هي صورة المسألة. ولو أخرها وجعلها مع صوم المريض والحامل لكان أحسن. المسافر إذا سافر مسافة القصر فلا يفطر عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو رأي جماهير علماء الحديث كالبخاري والترمذي وأبي داود وغيرهم. لا يجوز له أن يفطر بمجرد النية خلافا للظاهرية. متى يفطر إذن؟ يفطر إذا خرج من دويرة أهله وأصبحت البيوتات وراء ظهره. متى يفطر مرة ثانية؟ إذا خرج من دويرة أهله وأصبحت البيوتات من وراء ظهره. ولنضرب مثال: رجل يسكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يذهب إلى العمرة في نهار رمضان، فمتى يجوز له أن يفطر؟ خرج من المدينة حتى أصبحت المدينة وراء ظهره، وأصبح هو من وراء وادي البطحاء إلى جهة ذي الحليفة، فحينئذ صار بين ذي الحليفة بين المدينة، جاز له أن يفطر. طيب، رجل كان عندنا بالكويت، ونضرب مثال: رجل يسكن في الجهراء ويريد أن يسافر إلى العمرة بالسيارة، فمتى يجوز له أن يفطر؟ إذا خرج على طريق السالمي وأصبحت الجهراء وراء ظهره. طيب، رجل يسكن في الديرة، مثلا نفرض أنه ساكن في السرة ولا في الروضة ولا في حولي ولا في سلوى، متى يجوز له أن يفطر؟ يجوز له أن يفطر إذا انقطع البنيان. إذا انقطع البنيان كيف يعني انقطع البنيان؟ يعني إذا خرج صاحب اللي ساكن بسلوى ورايح على طريق الخافجي، متى يجوز له أن يفطر؟ يجوز له أن يفطر إذا جاوز بنيان أم الهيمان أو جاوز بنيان الصباحية مثلا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: إذا سافر ما يقصر فيه، ما يقصر فيه الصلاة. ما هنا بمعنى الذي يقصر فيه الصلاة، أي المسافة، فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. إذا لابد أن يكون سفرا مسافة السفر، ولا بد أن يكون قد خرج من دويرة أهله. طيب، هذه مسألة مهمة. مسألة أخرى تابعة لهذه المسألة: هل يجوز للإنسان أن يسافر لمجرد الفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر يذهب إلى مكان معين فقط لأجل أن يفطر ويهرب من رمضان لأن الصوم صعب عليه أو شاق، ما يجوز هذا. يتقي الله عز وجل. الحيل ممنوع في الشرع، وقد لعن الله اليهود والنصارى لأنهم كانوا يحتالون في ترك الواجبات والهروب من الالتزامات. صورة أخرى متعلقة بالمسافرين: لو سافر سفرا محرما هل له أن يفطر أو لا؟ يعني إنسان سافر إلى بلاد الكفر للتنزه، هذا عند جمع من أهل العلم محرم. إنسان سافر ليسرق، سافر للنصب والاحتيال، سافر للبغي، فهل يجوز له أن يفطر؟ جمع من أهل العلم يرى أنه أن الفطر متعلق بالسفر بغض النظر عن نوع ونية المسافر، ولكن الصحيح وهو الذي ذهب إليه الحنابلة وأرجع إليه أخيرا وأقول به، هو أنه ليس للإنسان أن يترخص برخص السفر ما لم يكن السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما أحل للمضطر أكل الميتة، هل أحله مطلقا ولا بشرط؟ أحله بشرطين، فقال جل وعلا: غير باغ ولا عاد. إذن غير باغ دل على أنه لا ينبغي أن تكون النية نية سيئة، نية فيها بغي وعدوان، ولا عاد لا يتجاوز المحل. وأيضا الشارع إنما رخص على المسلمين والمؤمنين توسعة، ولا يوسع على العاصي. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فتأملوا أن الرخص إنما جاءت لعلل. وكذلك قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى وعلى سفر. وكذلك قال جل وعلا في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو
قبل
أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أي شيء فعل من ذلك عامدا وهو ذاكر لصومه، فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا. وإن فعل ذلك ناسيا لم يقابل فهو على صومه ولا قضاء عليه. من استقاء فعليه قضاء، ومن ذرع القيء فلا شيء عليه، ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر، ومن نوى الإفطار فقد أفطر.
هذه مسائل متعلقة ببعض أحكام الصوم أيضا. من أكل أو شرب أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، فهذا كل من يرتكب محظور من محظورات الإحرام لا يخرج من الصائمين عن صورتين: الصورة الأولى أن يأكل أو يشرب أو يرتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا غير عامد ولا قاصد ولا قابل له، فهذا لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. الصورة الثانية أن يأكل ويشرب أو يرتكب محظورا من محظورات الإحرام عامدا. لاحظوا الآن عندنا هذه الصورة الثانية، وهذه الصورة الثانية ينقسم إلى قسمين: أن يأكل أو يشرب أو يرتكب محظورا من محظورات الإحرام غير الحجامة غير الجماع فعليه القضاء فقط مع التوبة. الصورة الثانية أن يجامع أهله في نهار رمضان فعليه عامدا طبعا، فعليه القضاء والكفارة وإمساك بقية ذاك اليوم، عليه القضاء والكفارة وإمساك بقية ذلك اليوم والتوبة والاستغفار. قال المصنف: من أكل أو شرب، هذا واضح، والأكل والشرب والجماع من مفطرات الصوم بالإجماع، ومستنده قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما الاحتجام، ما معنى أو احتجم؟ طبعا في فرق بين الحجامة واحتجم. احتجم في لغة العرب معناه مص الدم، وقديما كانوا يسمون الحجام حجاما لأنه يمص الدم، فربما مع مصه للدم دخل شيء من الدم إلى حلقه إلى فمه، فيدخل إلى حلقه وخشمه وخيشومه فيفطر. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن إذا كان الحجام يتعاطى الحجامته بغير مص فإنه لا يفطر، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير. فإن قال قائل حديث أفطر الحاجم والمحجوم يخرج مخرج العموم، نقول لا، لا يخرج مخرج العموم، لأنه لو كان المراد العموم لقال الحجامة مفطرة. فلما قال أفطر الحاجب والمحجوم علمنا أنها واقعة عين، أفطر الحاجب لأنه مص الدم ودخل شيء منه إلى جوفه، وأفطر المحجوم لأنه أغمي عليه فاحتاج أهله أن يطعموا، فأفطر الحاجب والمحجوم لهذا المعنى. أما مطلق الحجامة فليست من المفطرات عند جماهير العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو في صحيح البخاري. وقال ابن عباس: الفطر مما دخل لا مما خرج أو استعطه. طبعا الاستعاط أو السعوط مفطر بالاتفاق، اتفاق الأئمة الأربعة أن من استعطى وهو أن يدخل الطعام أو يدخل شيء من أنفه، سواء كان دواء سواء كان سائل سواء كان غذاء، أدخل في أنفه بحيث أنه وصل إلى حلقه وجوفه فإنه يعتبر مفطرا. فإن قال أنا ما أدخلته من الفم، فنقول الفم والأنف منفذان طبعيان إلى الجوف بخلاف العين والأذن. فإن الإنسان إذا مثلا استخدم قطرة العين فإنه لا يفطر، فإن وجد طعم قطرة العين في الحلق يتفله وليس عليه شيء، إن وضع الدواء في أذنه فإنه لا يفطر، لأن الأذن والعين ليستا من المنافذ الطبيعية إلى الجوف. فإن قال قائل يوجد بعض الناس أنه يقطر القطرة في عينه فيصل إلى خشمه ويحس بذلك، بل وربما يسقط الماء الذي وضعه في عينه من أنفه، نقول هذه حالات شاذة ليس معناها أن العين منفذ إلى البطن اللي هو الجوف. قد يكون العين منفذا إلى الخشم ولكنه ليس منفذا طبيعيا إلى الجوف. ألا ترى أن الصائم يتمضمض ويستنشق ويدخل ما في أنفه، لكن ليس هذا مفطرا حتى يصل إلى الحلق والجوف، وهذه مسألة مهمة. طيب إذا وضعوا في أنفه ما يسمى بأنبوب الأكسجين للتنفس فقط وليس معه لا كريمات ولا دهونات ولا شيء، فهل هذا يفطر؟ الجواب هذا لا يفطر، لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، وإنما المفطرات الأكل والشرب وما كان في معناهما. لما نقول ما كان في معناهما رد على المتغابين الذين يزعمون الفقه ويقولون الدخان لا يفطر، رد على من يزعم الفقه وهو إلى الفكاهة أقرب منه إلى الفقه ويقول إن الدخان أو السجائر مثلا لا تفطر. لا، الفقهاء رحمهم الله ألفاظهم دقيقة، قالوا الأكل والشرب ما كان في معناهما، والدخان شرب، ولذلك يقول فلان يشرب الدخان لغة وواقعا. لكن إذا كان هو يريد أن يتكبر ويتغابى فهذا يرجع إليه. قال: أو استعطأ أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هذه مسألة أيضا مهمة. الأطباء أدخلوا إلى الوريد غذاء، أدخلوا إلى الوريد ماء فإنه يفطر، لأن الوريد منفذ طبيعي يصل إلى الجوف. شقوا حلقه وأدخلوا الطعام يفطر. بأي طريقة وصل الطعام إلى المعدة فإن ذلك يعتبر من المفطرات. قال وأدخل إلى جوفه، طبعا هنا المقصود بالجوف هنا جوف ماذا؟ جوف البطن اللي هو المعدة والمريء، المريء والمعدة والأمعاء، المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة. بناء على هذا لو أنه أعطي تحميلة من الفيتامينات فإنه يفطر، فإنه يفطر. طيب إذا كانت المرأة وضعت تحميلة في الرحم لا تفطر، لأن الرحم ليس منفذا طبيعيا إلى الأمعاء فضلا عن المعدة، وإنما المنافذ الطبيعية إلى الأمعاء هي القبل والدبر، والمنافذ الطبيعية إلى المريء والمعدة الأنف والفم. قال أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. إنزال المني بمداعبة أو ملاعبة من المفطرات باتفاق الأئمة الأربعة. إنزال المني إذا نزل المني من الرجل أو من المرأة لأنه لعب مع زوجته، قبلها لمسها، فإنه يعتبر مفطرا. طيب إذا قبلها فأمنى كذلك، ما دام حصل إنزال للمني فإنه يعتبر قد أفطر. المني عند الأئمة الأربعة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب إذا قبل ولم ينزل منه شيء فلا شيء عليه، كما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني قبلت امرأتي وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال فما؟ لكن إذا قبل فأمذى، إذا تمضمض ودخل شيء من المضمضة فبالغ حتى وصل إلى جوفه يفطر، لكن إذا دخل إلى جوفه من غير قصد لا يفطر. فإن قبل فأمنى يفطر. طيب إذا قبل لم يخرج منه المني لا شيء عليه. طيب هذه مسألة واضحة. إذا قبل وأبذى فهل يفطر أو لا يفطر؟ المذهب عند الحنابلة أنه إذا قبل أو لاعب أو داعب زوجته فأمذى فإنه يفطر، لكن الجمهور ورواية الإمام أحمد أن المذية، أن المذية إذا خرج فليس من المفطرات. لماذا؟ لأنه لا ينقضي به الشهوة، فهو بمعنى الأكسجين والهواء الذي نتنفسه يدخل إلى الجوف ويصل إلى الرئتين لكنه لا يفطر، لأنه ليس في معنى الأكل والشرب. فالمذي وإن خرج ليس هو بمعنى قضاء الوطر الذي هو إنزال المني أو العلاج. وقد فصلت هذه المسألة في كتابي أحكام إتحاف أهل القبلة في أحكام القبلة في مسألة إذا قبل فأمذى، وبينت أنه ليس من المفطرات خروج المذي. وقوله أي شيء فعل من ذلك عامدا، وهذه مسألة مهمة، المفطرات لا أثر لها إلا بالعمد بالقصد. فلو أن الإنسان هو يتمضمض بدون قصد دخل شيء من الماء إلى جوفه صومه صحيح يكمل لا شيء عليه. لو أن إنسانا نسي فأكل أو شرب صومه صحيح. أي شيء فعل من ذلك عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة، من هذه الأشياء اللي سبق. طيب والجماع سيأتي. إذا كان صوما واجبا وإن فعل ذلك ناسيا لم يقابل فهو على صومه، وإن فعل ذلك ناسيا لم يقابل يعني لم يقصد، وإن فعل ذلك ناسيا لم يقابل فهو على صومه، يعني إذا أنه قبل وفعل شيء من هذا فأنزل هو ناسي لا شيء عليه ولا قضاء عليه لأنه كان ناسيا. هذه مسائل واضحة وجلية. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ومن استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. من أين أتينا بهذا التفصيل؟ هذا التفصيل هو مذهب الحنابلة وعليه جمع من الفقهاء، ويدل له النقل والعقل. أما النقل فلما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه. أما من جهة القياس العقلي فإن الإنسان إذا غلبه القي فإن المعدة والأمعاء تخرج ولا تدخل، لأنها في حالة إنفار، في حالة النفور. أما إذا هو استقى فيدخل أصابعه أو يدخل شيء لكي يخرج شيء من معدته، فهو يريد الإخراج والمعدة والأمعاء تريد القبض، فيحصل نزاع، فحينئذ ربما أخرج شيئا إلى نصف الطريق ثم رجع، فكان بمعنى الآكل والشارب. وهذه مسألة واضحة. ثم قال رحمه الله مبينا مسألة أخرى: ومن ابتدع الإسلام فقد أفطر. إنسان كان مسلما فارتد في نصف النهار فإن صومه باطل، فإن رجع العصر إلى الإسلام يجب عليه قضاء هذا اليوم ولا يصح صومه فيه. ومن نوى الإفطار فقد أفطر. هذه مسألة مهمة. إنسان قصد الإفطار، يعني قال في نهاية رمضان هو مصدع، قال لأهله: جيبوا لي الأكل أنا بفطر لأني أنا مريض وأريد أن أخذ الحبوب والدواء. فقال له أهله: ليس هناك طعام. الآن نوى هو فيعتبر في حكم المفطرين. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. أما النية التي تجري على القلب بدون قصد وفعل ولا قول دال عليه فإنه لا يؤثر.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. فإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية.
هذه المسائل متعلقة بالجماع، الجماع من المفطرات بإجماع العلماء بإجماع المسلمين. ومن جامع في الفرج، ومعنى الجماع هو أن يدخل الحشفة بحيث يكون في فرج المرء، هذا معنى الجماع عند الفقهاء رحمهم الله. من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، يعني مجرد أنه أدخل فرجه في فرجها فقط ثم نزع، فإنه يعتبر في حكم المجامع عند العلماء كلهم، عند العلماء كلهم. فالحكم متعلق بالإيلاج، فمتى ما أولج فإنه يعتبر مجامعا، أنزل أو لم ينزل. وسواء كان فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا، هذه مسألة أخرى. من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فهذا يعتبر قد ارتكب المحظور الأكبر. المحظور الأكبر من محظورات الصوم هو إيش؟ الجماع. والمحظور الأكبر من محظورات الإحرام هو الجماع قبل الوقوف بعرفة. هذه مسائل تسمى بالمحظورات، والمحظورات تسمى محظور أكبر ومحظور دون الأكبر. المحظور الأكبر في نهار رمضان الجماع، ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أفطر. طيب إذا جامع دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة. يعني الحنابلة عندهم أنه إذا داعب زوجته فأنزل عامدا بين فخذيها أو بين ثدييها، أو أنزل عامدا بيده اللي يسميه الناس الاستمناء، أو بيدها، أو ساهيا. كيف يعني يكون فأنزل عامدا أو ساهيا؟ يعني أنه داعبها وهو يعلم أنه صائم، لكن نزل منه المني ساهيا، فعليه القضاء والكفارة. فعليه القضاء والكفارة ما دام أن الجماع، نية الجماع موجودة. لاحظوا الآن، هناك نية الجماع، وهناك جماع مع إلاج، وهناك مداعبة ومعه إنزال. أما نية الجماع فإن الصوم يبطل فيمسك ويقضي هذا اليوم. فإن نوى وجامع مع إلاج فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. فإن نوى الجماع ولم يولج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة. وجماهير العلماء يقولون أنه إذا أنزل بغير إلاج فإن عليه القضاء فقط. وإنما هذا الذي ذكره المصنف الخراق رحمه الله هو مذهب الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى. وقوله إذا كان في شهر رمضان، يعني لو أن الإنسان عليه قضاء رمضان فصار يقضيها في شوال، فجامع وهو صائم للقضاء فليس عليه شيء، وإنما يبطل صومه فحسب. طيب عليه القضاء والكفارة، قضاء هذا اليوم والكفارة. قد يقول قائل ما هي الكفارة؟ ما هي كفارة المجامع أهله في نهار رمضان؟ قال المصنف والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يحرر رقبة مؤمنة من أسر العبودية. فإن لم يمكنه لأنه ليس عنده مال، أو لم يمكنه لأنه لا يوجد عبيد وإماء مثل زماننا اليوم، ماذا يفعل؟ فصيام شهرين متتابعين. فإن قال أنا والله ما أستطيع صوم شهرين متتابعين، عندي عمل ما أستطيع، مشقة عليه، مشقة ملحقة لي الضرر، أمر ونحو ذلك، فإن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا عدا واحدا، أو 60 مسكينا، مسكين واحد 60 يوما، لا بأس، لكل مسكين مد من بر. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل. لما نقول المعتدل حتى لا يدخل فيه الرجل الضخم فإن يداه ضخمتان، وحتى لا يدخل فيه الرجل القزم أو القزم الذي يكون يداه صغيرتان. فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من بر. البر الحنطة، سواء كانت سمراء أي نوع كان لا بأس، لكن المهم أن يكون من بر الذي يأكله لأهله مع أهله. أو نصف صاع من تمر أو شعير. إذا كان من البر فالمد كافي، وهي الوجبة الواحدة في عرفنا. فإن لم يكن من البر فنصف صاع من تمر. ونصف الصاع من تمر يعني مدين من تمر، حوالي كيلو ونصف تقريبا، أو شعير. وهنا لابد أن ننتبه أن الكفارة الجماع لابد فيه من الإطعام، لا يكفي أن الإنسان يخرج المال ويعطيه للفقير والمسكين، لابد من الإطعام. قال: فإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحد. يعني إنسان عليه جامع له في العشر الأول من شهر رمضان ولم يأتي وقت لكي يقضي، أو لم يقدر على الكفارة في الأشهر الأواخر، جامع أهله مرة أخرى، فعند الحنابلة وجمع من الفقهاء أن عليه كفارة واحدة: عتق رقبة واحدة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. وفي رواية عن الإمام أحمد، وهو الصحيح إن شاء الله، أن كل جماع عليه كفارة، لأن الكفارة غلظت حفظا لنهار رمضان، وصونا لمعنى الصوم، وصونا لمعنى الصوم. وهذه المعاني موجودة في الأول وفي الثاني، فإن لم يغلظ معناه أن حرمة نهار رمضان غير موجودة. ولذلك قلنا، وهو قول الجماهير، أن عليه كفارة أخرى، في كل جماع عليه كفارة، في كل جماع عليه كفارة. وإن كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية مع الجمهور.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أكل وظن أن الفجر لم يطلع فقد كان طلع، أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء.
هذه المسألة أيضا مهمة من المسائل، أن الإنسان إذا أكل، جالس يأكل السحور وظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، يعني هو يأكل وما يدري، نظر إلى الساعة فظن أن الساعة هي الرابعة، والأذان الرابعة والثلث، فصار يأكل، بعد ما خلص الأكل طالع، وإذا هي الساعة الخامسة والثلث، إذن معناه أنه أكل بعدما طلع الوقت. هذه صورة المسألة. إن أكل وظن أن الفجر لم يطلق وقد كان طلع، أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. يعني خرج الرجل وقت غروب الشمس إلى جهة المشرق فلم يرى الشمس، فظنها غائبة وهي كانت في وراء الغيوم، هو ما انتبه، أو كان هناك غبار ولم ينتبه، فظن أن وقت المغرب قد دخل فأكل، ثم انقشع الغبار أو ذهبت السحب فبانت الشمس، كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه. فماذا يفعلون؟ يمسكون بقية يومهم حتى تغيب الشمس ثم يقضون هذا اليوم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع فعليه قضاء هذا اليوم. وهكذا من أكل أو شرب وظن أن اليوم الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت ولم يؤذن المؤذنون فعليه القضاء. فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين هذا المخطئ، هو مخطئ، وبين الذي أكل أو شرب ناسيا؟ نقول: الذي أكل أو شرب ناسيا، الذي أكل أو شرب ناسيا ليس عنده نية الأكل وقت الصوم. أما الذي أكل أو شرب ظنا أن الشمس قد غربت فهو يأكل بنية الفطر، والواقع أن النهار موجود، هذا أحد أسباب التفرقة. والثانية وهذا أظهر أن النص إنما جاء في عدم القضاء لمن أكل أو شرب ناسيا، وجاءت الآثار في أن من أكل أو شرب وظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب فإن عليه القضاء. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومباح لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه، وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر وهي صائمة إذ نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت.
هذه أيضا من المسائل المهمة. لو جامع الرجل أهله بالليل ولم يغتسل حتى يطلع الفجر فهذا مباح، لأنه ليس من شرط من صحة شرط الصوم الطهارة، ليس من صحة شرط الصوم الطهارة بالإجماع لا يشترط. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويؤذن عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل، وليس في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، وإنما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم ثم اندثر هذا الخلاف، ووقع الاتفاق أن من جامع في الليل واغتسل في النهار فإن صومه صحيح. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر وهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت، يعني انقطع حيضها قبل الفجر ونوت الصوم لكنها لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فصومها صحيح بالشرطين السابقين: نوت الصوم وكان الحيض قد انقطع لكن أخرت الاغتسال فصومها صحيح. أيضا ما دام المصنف ذكر المرأة نذكر قضية المرأة في الجماع. قلنا المجامع في نهار رمضان عامدا عليه القضاء والكفارة. طيب والمرأة؟ المرأة إذا كانت عالمة موافقة فعليها القضاء والكفارة أيضا. فإن كانت ناسية أو مريضة فليس عليها شيء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه إذا كانت غصب الزوج.
كيف؟
إذا الزوج غصبها.
إذا غصبها الزوج، نعم. إذا غصبها الزوج وليست عندها إرادة الفطر وقضى وطره منها وهي لم تقضي وطرها فالصحيح أنه أن صومها صحيح، كما لو غصب إنسان فأدخل الطعام إلى جوفه فصومه صحيح. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
هذه أيضا من المسائل المتعلقة بالصوم، الحامل إذا خافت على جنينها. طبعا الحامل أو المرضع لهما صورتان: الصورة الأولى أن تخافا على نفسيهما الحامل والمرضع فعليهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط. الصورة الثانية أن تخافا على أن يخافا على ولديهما، الحامل خافت على ولدها والمرضع خافت على ولدها فعليها القضاء فلها الفطر وعليها القضاء والإطعام. قال المصنف: الحامل إذا خافت على جنينه والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا. أفطرتا يعني جاز لهما الفطر، وقضتا أي هذا اليوم، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب قد يقول قائل: قضتا ما في إشكال، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن لماذا عليهما إطعام عن كل يوم مسكين؟ لأنهما في حال الخوف على ولديهما قادرتان على الصوم، فدخلتا في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولم يأتي شيء ينسخ هذا، هذا المعنى من هذه الآية، وإن كان المعاني الأخرى منسوخة فيبقى هذا المعنى الذي قال به الحنابلة رحمهم الله تعالى. إذا نفرق بين إذا أفطر الإنسان أو أفطر الحامل أو أفطر المرضع خوفا على نفسه أنه يمرض، أنه يزداد مرضا، فليس عليه إلا القضاء فقط. لكن إذا خافت المرأة على ولدها وجنينها، أو الحامل على جنينها، المرضع على رضيعها، فعليها فجاز لها الفطر وعليها القضاء وإطعام كل يوم مسكينا. وإذا عجز الشيخ عن الصوم، وإذا عجز الشيخ عن الصوم، يعني رجل كبير سن، سواء كان العجوز رجلا أو امرأة، إذا عجز الشيخ عن الصوم، إذا عجز العجوز عن الإمساك، سواء كان رجل أو امرأة، لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهي قاعدة مضطردة، كل من لا يقدر على الصوم مطلقا، لا الآن ولا بعدين، فإنه إذا جاء رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا. وهل يطعم دفعة واحدة ولا يطعم كل يوم بيومه؟ الصحيح أن له الخيار. وهل يطعم 60 مسكينا أو يطعم مسكينا كل يوم؟ الصحيح أن له الخيار. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.